بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للجزء الأول من محاضرة بعنوان الهجر في ضوء الكتاب والسنة، ألقاها فضيلة الشيخ محمد ابن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء يوم الجمعة 13 من شهر جماد الآخرة عام 37 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أما بعد، فهذه كلمات نوجهها أولا لأنفسنا ثم لإخواننا وأبنائنا ممن يكتب الله لهم أن يسمعوا ويعلموا هذه المسألة، وهي مسألة الهجر في ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. ومن فضل الله جل وعلا أننا قد وجدنا كتابا بهذا العنوان لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله، وقد قرضه شيخنا العلامة الشيخ زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله. فنسأل الله جل وعلا أن ينفع المؤلف عما قدم في هذا الموضوع المهم، ويجزي شيخنا الشيخ زيد خير الجزاء لما أضفى على هذا الكتاب من التقريض المفيد. فنقول وبالله التوفيق، أولا معنى الهجر. قال: الهجر ضد الوصل، يقال هجره يهجره هجرا وهجرانا، بالكسر صرمه يعني ناجزه ولم يكلمه أو يزوره، فهما متهاجران ويتهاجران، والاسم منه الهجرة. والهجر بالضم القبح والفحش في المنطق، يعني إذا كان منطق الرجل على غير اللغة العربية أو بالكلام الفاحش فإنه يسمى الهجر. وبوب الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الأدب باب الهجرة، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث. قال الحافظ العيني رحمه الله في العمدة: الهجرة بكسر الهاء وسكون الجيم هي مفارقة كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما، وإعراض كل واحد عن الآخر، وهذا من الهجر الممنوع. الهجر الممنوع هو ما كان من هذا القبيل. والنصوص في هذا الباب كثيرة، فمنها ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويرعض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وهذا هو الهجر الممنوع، كما أخرج مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مسلم لا يشرك بالله إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظر هذين حتى يصطلحا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا. ومن هنا وعلى ضوء هذه النصوص التي جاء التحذير فيها من القطيعة والهجر، الهجر الممنوع الذي لا سبب له، فإذا كان الهجر بغير سبب فهو الهجر الممنوع، وهو الذي يترتب عليه هذا الإثم، وأن خير المتهاجرين هو الذي يبدأ أخاه بالسلام. ولهذا فإن الذي يبدأ بالصفح والعفو والوصل هو خير المتهاجرين، ويسبق إلى الأجر، لأنه قطع هذه المهاجرة وأعان أخاه على رفع الإثم عنه كما رفع عن نفسه الإثم في هذه القطيعة. قال: وأخرج الإمام عبد الله بن المبارك في كتابه الزهد بسند صحيح عن الإمام أبي العالية أنه قال: سمعت في المتصارمين أحاديث كثيرة كلها شديدة، وإن أهون ما سمعت أنهما لا يزالا ناكبين عن الحق ما كانا كذلك. ناكبين يعني خارجين عن الحق، وهذا دليل على أن القطيعة والهجران أو الهجر بين الإخوان، بين الإخوة المسلمين، هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب، وأنه يحرم من مغفرة الذنوب التي تغفر في يوم الاثنين والخميس ما دام كذلك. قال: وجه الاستدلال من هذه الأحاديث ما قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، استدل بهذه الأحاديث على أن من أعرض عن أخيه المسلم وامتنع من مكالمته والسلام عليه أثم بذلك، لأن نفي الحل يستلزم التحريم، ومرتكب الحرام آثم. وكرر نحوه أيضا الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، والنووي في شرح مسلم، وغيرهم من أهل العلم. فعلى هذا أن الهجر والقطيعة بين المسلمين لأتفاه لأسباب تافهة، وقد كان معظم الأسباب في المقاطعة والهجر أسباب دنيوية، من أجل شيء من الأرض أو من أجل شيء من الخلافات البسيطة التي لا تستحق أن تصل إلى هذه الدرجة، ولكن الشيطان إذا حصل بين الاثنين مثل هذا الأمر جعل يشتد بينهما حتى يوسع الهوة بينهما وحتى يتهاجران ويتصارمان. هذا هو الهجر الممنوع، أن يكون الهجر من أجل الدنيا أو يكون لأسباب تافهة، ويكون يعني فوق 3 ليال. أما ما كان يعني في هذه الفترة فقد جعلها الإسلام بمثابة العلاج بين الإخوة فيما يحصل بينهما، وتكون النفوس يعني متألمة من الموقف الذي حصل من الخلاف والنزاع، فثلاثة أيام كفيلة بأن يذهب ما في النفوس الطيبة التي لا تحمل الغلة والحقد على أحد. أما النفوس المريضة التي تهجر بغير سبب، بل ربما تكون لحسد أو لشيء من قضاء الله وقدره، فهذه لا تنفع الثلاثة الأيام ولا الثلاثة الشهور. وقد وجدنا بعض الإخوة متصارمين لما يزيد على 10 سنوات، وكلها في أسباب دنيوية، وهذه من الأمور التي لا يجوز للمسلم أن يمضي عليها، بل يجب عليه أن ينزع عن هذا الهجر الممنوع، لأنه يترتب عليه مفسدة بل مفاسد. إذا كان المجتمع بهذه المثابة، تعطلت المصالح وقطعت الأرحام وعق الآباء والأمهات وحرم الفقراء والمساكين وأهل الحق هم الذين ينصاعون له، حتى وإن كان الحق لهم فإنهم يتنازلون عن حقهم إرضاء لله وإرغاما للشيطان وإبقاء للأخوة الإسلامية. القسم الثاني من الهجر الهجر المشروع، ومن هذا النوع عن الهجر المشروع قال المؤلف حفظه الله: هجر الرجل لزوجته، وهجر الوالد لولده، وهجر الأهل البدع وأهل المعاصي المجاهرين بها ونحو ذلك. فهجر الرجل لزوجته هجرها في الفراش تأديبا لها، فإذا كانت يعني فيها شيء من النشوز أو النفور أو العصيان، فقد ذكر الله جل وعلا في كتابه العزيز مبينا للأزواج في قوله عز من قائل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، يعني انصحوهن، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فكان العلاج على 3 مراحل: أولا الموعظة، فإذا لم تجدي فالهجر في الفراش، يعني يترك معاشرتها حتى تتأدب وترجع عن معصيتها أو نشوزها. فإن لم ينفع الوعظ ولا الهجر فإنه يباح للرجل أن يؤدب زوجته تأديبا ليس فيه تعذيبا. الضرب الذي إذا أبيح فالمقصود به ضرب التأديب لا ضرب التعذيب. فمن الأزواج ما يحصل منهم ما يندى له الجبين، يقوم عليها فيضربها ضرب الحيوان أو ضرب الخصم، فربما كسر عظما وربما جرح جلدا وربما قتل، وهذا ليس من التأديب المشروع، هذا محرم. ويكون التأديب باليد، بالضرب بالثوب، بالشيء البسيط. حكت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة في ليلتها عندها تقول: فلما استيقن أني قد نمت قام فأخذ ثيابه ثم انسل من الفراش ثم خرج من الباب فأجافه فخرج، فقمت ووضعت علي ثيابي وتبعته حتى وصل إلى البكيع، فدعا ثم قفل راجعا فقفلت راجع، فأسرع فأسرعت حتى وصلت قبله واضطجعت على الفراش، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحشي؟ يعني نفسك مكروب. قلت: نعم. قال: ما الذي حملك على ذلك؟ أتخشين أن يحيف الله ورسوله؟ تقول رضي الله عنها: فلكزني في صدري، يعني بيده ضربة أوجعتها شيئا من الألم، فقال لها: إنني ذهبت إلى أهل البكيع فدعوت الله لهم. فالشاهد معنا على أن الرجل للرجل أن يؤدب زوجته بشيء من التأديب الذي ليس فيه مخالفة للشرع في التأديب، هذا من أنواع الهجر. وهجر الوالد لولده كما نهى أحد الصحابة ولده عن الخذف، وهو الرمي بالأصبع، يأخذ حصن مثل حبة البازلاء ثم يضعها بين أصبعيه ثم يرمي به، هذا هو الخذف. فقال له: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فقال: إنه لا ينكأ عدوا وإنما يكسر السن ويفقأ العين. فرآه مرة ثانية يخذف فقال: أنهاك عن الخذف فتعود له، والله لا أكلمك بعد اليوم، فهجره حتى مات، وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا من الهجر المشروع. قال العلامة ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية: ويسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية والاعتقادية، هذا هو الهجر المشروع. ثم عقد فصلا فقال: فصل في هجر الكافر والفاسق والمبتدع الداعي إلى بدعة مضلة. هذه من أنواع الهجر المشروع. ومن أدلة هذا النوع من الهجر ما قاله الله تعالى في كتابه العزيز: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، يعني لا تصاحبوهم ولا تصادقوهم ولا تخاللوهم ولا تخالطوهم فيصيبكم ما أصابهم. قال العلامة القرطبي رحمه الله في الجامع في معنى الآية، والصحيح في معناها، قال: أنها دالة على هجران أهل الكفر والمعاصي من أهل البدع وغيرهم، فإن صحبتهم إما كفر أو معصية، إذ الصحبة لا تكون إلا عن مودة. قال ثانيا: بيان جمل أو جملة من المقاصد الشرعية لإيقاع الهجر الشرعي على المخالف. هذه المسألة بيّن فيها المؤلف حفظه الله بقوله: إذا تكرر أيها الأحبة ما سبق فإنا نقول إن الهجر الشرعي عبادة من العبادات، والعبادات يجب أن تكون على وفق الشرع المطهر ليست وفق الهوى، أو التشفي من المهجور أو من أجل قطع شيء له حق ثابت عند الهاجر. قال: والعبادات كلها لها مقاصد شرعية. أوليس ذلك كذلك؟ فما من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية، منها الظاهر ومنها غير الظاهر. المقصود بالمقاصد يعني الأسباب التي تدعو إلى فعل هذه العبادات. فمثلا الزكاة منها تزكية المال، منها تطهير المرء، منها مواساة المؤمنين من الفقراء ومن هم من أهلها إلى غير ذلك. وكذلك الصلاة فيها مقاصد شرعية، كذلك الحج له مقاصد شرعية. إذا ما من عبادة إلا ولها مقاصد شرعية جاءت بها النصوص، وفي تحقيق المقاصد الشرعية حفاظ على الشريعة. ومن مهمات ذلك الوقوف بحزم أمام البدعة والمبتدعة بعلم وعدل، والمعصية والمجاهرين بها، واستخدام الطرق الشرعية في صد عدوانهم ورد كيدهم، وإظهار معلم الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب وبدل الدين. يعني إذا كان المبتدع يجد في المجتمع من يأويه ويصادقه ويخالله ويجالسه ويؤكله ويشاربه ويساكنه ويناكحه ويشاركه في البيع والشراء، متى يعني يظهر الباطل حتى يجتنب؟ أصبح أهل البدع مطمورون في المجتمع لا يدرى عنهم. ومن هنا شرع الجرح والتعديل، وشرع الهجر للمبتدعة، وشرع التحذير من المبتدعة، وإلا لما كان للدين تميز عن الشرك وعن البدع. قال: وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهو مخالف للكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء يعني الساكتون على أهل البدع أو السماعون لهم، فتنتهم أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع، وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. من تلك المقاصد: أولا تحقيق العبودية لله جل وعلا، ذلك أن الهجر لله وفي الله عبادة، عبادة لله، فالقيام به يجب أن يكون خالصا ووفق اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على هذا المقصد؟ الدليل قوله جل وعلا: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. ومن الأدلة قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال العلامة القرطبي في الجامع: إذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كما بينا فتجنب أهل البدع والأهواء أولى. كذلك قول الله جل وعلا: فلا تقعدوا معهم، أليس هذا نهيا من الله؟ بلى، وقوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أليس هذا نهيا؟ بلى أقول، والله عز وجل إذا نهى عن أمر فهو يأمر بضده، وضد الجلوس إليهم المفارقة والقيام، فلا تقعدوا معهم. إذن المأمور عدم القعود لما نهى الله عز وجل عن هذا تضمن الأمر بالضد، لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وكونه جل وعلا يأمر أو ينهى إذن يحب جل وعلا هذا العمل، وكونه يحبه إذن هو طاعة، وطاعته عبادة، يعني هجر المبتدعة وهجر الفساق الذين لا يفطن لهم العامة إلا إذا هجروا. قال ومن الأدلة قوله تعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. قال شيخ شيوخنا العلامة محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، نهى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة عن طاعة من أغفل الله قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقد كرر في القرآن نهي نبيه صلى الله عليه وسلم عن اتباع هذا الغافل عن ذكر الله المتبع لهواه، ومعنى اتباعه لهواه أنه يتبع ما تميل إليه نفسه الأمارة بالسوء وتهواه من الشر كالكفر والمعاصي. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى في سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن تلا هذه الآيات فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. ووجه الاستدلال ما قاله الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم، قال في هذا الحديث التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع ومن يتبع المشكلات للفتنة. قلت في النهي فاحذروهم كالقول في الآية السابقة فلا تقعدوا ولا تركنوا إلى غير ذلك، دل على أن الذي يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحذر من هؤلاء وعدم الجلوس معهم، وكونه يحبه إذن هو عبادة لله جل وعلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مكررا هذا المقصد، فالهجرة الشرعية هي من الأعمال التي أمر الله بها ورسوله صلى الله عليه وسلم، فالطاعة لا بد أن تكون خالصة لله وأن تكون موافقة لأمره فتكون خالصة صوابا. فمن هجر لهوى نفسه أو هجر هجرا غير مأمور به كان خارجا عن هذا وليس بعبادة. وما أكثر ما تفعله النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعل طاعة لله، فينبغي أن يفرق بين الهجر لحق الله وبين الهجر لحق النفس، فالأول مأمور به والثاني منهي عنه. المقصد الثاني من مقاصد الهجر الشرعي تحقيق الولاء والبراء. ومعنى الولاء والبراء الموالاة في الحق والبراءة من الباطل وأهله، الموالاة في الحق وأهله والبراءة من الباطل وأهله. قال من المقاصد الشرعية للهجر تحقيق عقيدة الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله، لأن المؤمن مأمور بذلك. قال العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في منهاج أهل الحق وما الدين إلا الحب والولاء كذاك البراء من كل غاو وآثم. إذن نصوص الوحيين كلها تدل على وجوب تطبيق هذه القاعدة العظيمة، قاعدة الولاء والبراء. الولاء للإيمان والمؤمنين كما أسلفنا، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. والمتأمل في فهم وعمل السلف الصالح يجد منهم تنصيصا على هذا الأمر المهم مع مع تطبيق عملي له. ومن أدلة هذا المقصد قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: هذا النهي عن موالاة المتخذين للدين هزوا ولعبا يعم كل من حصل منه ذلك من المشركين وأهل الكتاب وأهل البدع المنتسبين إلى الإسلام، يعني ليس في المشركين وأهل الكتاب فقط، بل لأهل الإسلام المنتمين إلى الإسلام. والبيان بقوله: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إلى آخره، لا ينافي دخول غيرهم تحت هذا النهي إذا وجد منه العلة المذكورة التي هي الباعث على النهي. قلت: وسبقت معنا آية هود: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. وحقق الأئمة رحمه الله ونبه على تحقيق هذا الأصل في مصنفاتهم، من هذا ما قاله الإمام أبو داود في سننه في كتاب السنة: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. وبوب أيضا باب ترك السلام على أهل الأهواء، وبوب الإمام البغوي في كتابه العظيم شرح السنة باب مجانبة أهل الأهواء. وترجم الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب: باب الترغيب في الحب في الله والترهيب من حب الأشرار وأهل البدع، لأن المرء مع من أحب، وغيره كثير. وكرر هذا الأئمة في مصنفاتهم المؤلفة في اعتقاد أهل السنة المختصر منها والمطول، من ذلك ما قاله الإمام الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف: أصحاب الحديث ويبغضون أهل البدع، يعني من صفات أهل الحديث، يبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهم ولا يحبونهم، يبغضونهم ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم، ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرت وجرت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن تطبيقهم العملي، يعني أهل السنة والجماعة والسلف الصالح، ما جاء في سير أعلام النبلاء في ترجمة ثور بن يزيد الحمصي أن أبا توبة الحلبي قال: حدثنا أصحابنا أن ثورا لقي الأوزاعية فمد يده إليه فأبى الأوزاعي، الله أكبر، فأبى الأوزاعي أن يمد يده إليه، وقال: يا ثور، لو كانت الدنيا لكانت المقاربة ولكنه الدين. يعني ما امتنعت من أجل الدنيا، إذ لو كان المانع الدنيا لمددت يدي ولصافحتك، ولكن المانع الدين، والدين يأمرني ألا أجاملك على بدعة أنت مقتنع بها. قال المؤلف حفظه الله: والسبب في إعراض الإمام الأوزاعي عن ثور أن ثورا كان يرى القدر، يعني يرى ما يراه القدرية من نفي القدر، يقولون بأن الله ما علم الأشياء ولا كتبها ولا قدرها. وأيضا ما جاء في السير في ترجمة أحمد بن عطاء الهجيمي البصري قال: عبد الرحمن بن عمر رستة رآني ابن مهدي يوم جمعة جالسا إلى جنب أحمد بن عطاء، وكان يتكلم في القدر، وكان أزهد من رأيته، لكنه ما نفعه زهده، فاعتذرت إلى عبد الرحمن فقال: لا تجالسه، فإن أهون ما ينزل بك أن تسمع منه شيئا يجب لله عليك أن تقول له: كذبت، ولعلك لا تفعل. فمن يستطيع منا أن يقول للمبتدع في وجهه: كذبت؟ إذا كان يستطيع هذا وجالسه ليكذبه فإنه حينئذ قام بالنصح لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال: ومن تقريراتهم العلمية، يعني أهل السنة والجماعة، ما قاله الإمام الهمام بن القيم في رسالته النافعة بدائع الفوائد لما تكلم عن فضول المخالطة وخطرها وأقسام الناس فيها: القسم الرابع من مخالطة الهلك، من مخالطة الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم، فإن اتفق لأكله ترياق، يعني استفراغ وإخراج هذا السم من جوفه، وإلا فأحسن الله فيه العزاء. وما أكثر هذا الضرب في الناس، لا كثرهم الله، وهم أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الداعون إلى خلافها، الذين يصدون عن سبيل الله يبغونها عوجا، فيجعلون البدعة سنة والسنة بدعة، والمعروف منكرا والمنكر معروفا. إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت جناب الأولياء والصالحين، وإن جردت المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا أهدرت الأئمة المتبوعين، وإن وصفت الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير غلو ولا تقصير قالوا أنت من المشبهين، وإن أمرت بما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من المعروف ونهيت عما نهى عنه الله ورسوله من المنكر قالوا أنت من المفتنين، وإن اتبعت السنة وتركت ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين، وإن انقطعت إلى الله تعالى وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من الملبسين، وإن تركت ما أنت عليه واتبعت أهواءهم فأنت عند الله من الخاسرين وعندهم من المنافقين. فالحزم كل الحزم التماس مرضاة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم بإغضابهم، ولا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم، ولا تبالي بذمهم ولا بغضهم، فإنه عين كمالك كما قال المتنبي. وإذا أتتك مذمة من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. وقال آخر: وقد زادني حبا لنفسي أنني بغيض إلى كل امرئ غير طائلي، يعني ما له أهمية. قال الإمام ابن رجب في جامع العلوم والحكم: والإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان الواجب حتى يكون محبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها، فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه. وقد ورد القرآن بمثل هذا في غير موضع، وذم سبحانه من كره ما أحبه الله أو أحب ما كرهه الله. قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وقال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. فالواجب على كل مؤمن أن يحب ما أحبه الله محبة توجب له الإتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا، وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم الله عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وقد ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. فلا يكون المؤمن مؤمنا حتى يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على محبة جميع الخلق، ومحبة الرسول تابعة لمحبة مرسله وهو الله جل وعلا. والمحبة الصحيحة تقتضي المتابعة والموافقة في حب المحبوبات وبغض المكروهات. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها تجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال الحسن: قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنا نحب ربنا حبا شديدا، فأحب الله أن يجعل لحبه علما، فأنزل الله هذه الآية. فأحب الله أن يجعل لحبه علما أي علامة، فأنزل الله هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله الآية. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فمن أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب له ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، ويكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى ما يرضى الله ورسوله، ويسخط ما يسخط الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض، فإن عمل بجوارحه شيئا يخالف ذلك، فإن ارتكب بعض ما يكرهه الله ورسوله أو ترك بعض ما يحبه الله ورسوله مع وجوبه والقدرة عليه، دل ذلك على نقص محبته الواجبة، فعليه أن يتوب من ذلك ويرجع إلى تكميل المحبة الواجبة. فجميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله، وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، ولهذا يسمى أهلها أهل الأهواء. وكذلك المعاصي إنما تقع من تقديم الهوى على محبة الله ومحبة ما يحبه. وكذلك حب الأشخاص الواجب فيه أن يكون تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة ما يحبه الله عز وجل من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين عموما. قال: وكرر هذا الأمر، أعني تحقيق معلم الولاء والبراء، الشيخ العلامة سليمان بن سحمان رحمه الله في رسالته العظيمة: رحم الله أهل التحقيق والإيمان على مكفري صديق حسن خان. وكرره أيضا بتوسع العلامة محمد بن عبد اللطيف آل الشيخ كما في الدرر السنية، كما في الدرر السنية السنية لما سئل عن رجلين تنازع في السلام على الرافضة والمبتدعين ومن ضاهاهم من المشركين وفي مواكلتهم ومجالستهم، فقال أحدهما: جائز لقول العالم، وقال الآخر: لا يجوز لآيات الموالاة. فأجاب رحمه الله وأختصر لكم كلامه، قال: اعلم وفقني الله وإياك لما يحب ويرضى أنه لا يستقيم للعبد إسلام ولا دين إلا بمعاداة أعداء الله ورسوله وموالاة أولياء الله ورسوله. إلى أن قال رحمه الله بعد أن ذكر آيات في المقام: فالواجب على من أحب نجاة نفسه وسلامة دينه أن يعادي من أمره الله ورسوله بعداوته، ولو كان أقرب قريب، فإن الإيمان لا يستقيم إلا بذلك والقيام به، لأنه من أهم المهمات وآكد الواجبات. ثم قال: إذا عرفت هذا فالسلام تحية الإسلام بينهم، فإذا سلم على الرافضة وعلى أهل بدع والمجاهرين بالمعاصي وتلقاهم بالإكرام والبشاشة وألان لهم الكلام، كان ذلك منه مودة أو موالاة منه لهم. فإذا ودهم وانبسط لهم مع ما تقدم جمع الشر كله، ويزول ما في قلبه من العداوة والبغضاء، لأن إفشاء السلام سبب لجلب المحبة. ثم ذكر أقوالا ثم قال: وأما أنت أيها المنازع فالواجب عليك تقوى الله وموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه والاقتداء بالسلف الصالح والاهتداء بهديهم وعدم الانبساط مع من هب ودب، لأن الواجب على المنتسب للطلب والمتزكي بزي العلم والمتزي بزي العلم أعظم مما يجب على غيره، فليكن لك بصيرة ونهمة بمعرفة أصل الأصول وزبدة دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والبحث عما يضاد هذا الأصل وينقضه أو ينقص كماله الواجب. وأقول: ما أعظم هذا الكلام الذي بيّن فيه هذا الإمام هذه القاعدة الأصيلة في باب الولاء والبراء وفي باب هجر المبتدعة، وأن التسليم عليهم ومجالسته ومصافاتهم دليل على حب ما هم عليه، وإلا لهاجرهم وقاطعهم لنفرته مما هم عليه من الباطل. قال المؤلف حفظه الله وهو أنبه على أمر يتعلق بالباب: الرأفة واللين أصل في الشريعة إذا استخدم في محله، لكن قد يقول بعضهم ويدعي الرأفة واللين زعم، ورتب هذا الزعم أن عطل هذا الأصل وهذا المقصد العظيم، أعني الولاء والبراء. وقد يكون صادقا في دعواه الحب في الله، لكن عند التحقيق لا تجد عنده براء، بمعنى أن عنده ولاء وليس عنده براء. وليعلم من كان كذلك أن من فعل ذلك لم يحقق هذا الأصل، فهما متلازمان، أعني الولاء والبراء، فليس الدين ولاء محضا ولا براء محضا، فهو ولاء مع براء. المقصد الثالث: القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في الحكم الجديرة بالإذاعة قوله صلى الله عليه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، هذا يدل على أن العزة والرفعة في الدنيا والآخرة بمتابعة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لامتثال متابعة أمر الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال عز من قائل: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فالذلة والصغار يحصل بمخالفة أمر الله ورسوله. ومخالفة الرسول على قسمين: أحدهما مخالفة من لا يعتقد طاعة أمره، كمخالفة الكفار وأهل الكتاب الذين لا يرون طاعة الرسول واجبة، فهم تحت الذلة والصغار. ولهذا أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون. وعلى اليهود الذلة والمسكنة، لأن كفرهم بالرسول كفر عناد. والثاني من اعتقد طاعته ثم يخالف أمره بالمعاصي، وهذا نوعان: أحدهما من يخالف أمره بالمعاصي التي يعتقد أنها معصية، فله نصيب من الذلة والصغار. قال الإمام أحمد يدعو: اللهم أعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية. فأهل هذا النوع خالفوا الرسول من أجل دواعي الشهوة. والنوع الثاني من خالف أمره من أجل الشبهات، وهم أهل الأهواء والبدع، فكلهم لهم نصيب من الذلة والصغار بحسب مخالفتهم لأوامره. قال تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وأهل الأهواء والبدع كلهم مفترون على الله، وبدعتهم تتغلظ بحسب كثرة افترائهم عليه. وقد جعل الله من حرم ما أحله الله وحلل ما حرمه الله مفتريا عليه الكذب، فمن قال على الله ما لا يعلم فقد افترى عليه الكذب، ومن نسب إليه ما لا يجوز نسبته إليه من تمثيل أو تعطيل أو كذب بأقداره فقد افترى على الله الكذب. وقد قال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سفيان: الفتنة أن يطبع الله على قلبه. فلهذا تغلظت عقوبة المبتدع على عقوبة العاصي، لأن المبتدع مفتر على الله، مخالف لأمر رسوله لأجل هواه. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: والأمر بالسنة والنهي عن البدعة هو أمر بمعروف ونهي عن منكر، وهو من أفضل الأعمال الصالحة، فيجب أن يبتغى به وجه الله وأن يكون مطابقا للأمر. ومن أدلة الشرع على هذا المقصد قول الله جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير: اللعن بسبب المعصية والاعتداء لا بسبب آخر. ثم بيّن سبحانه المعصية والاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، فأسند الفعل إليهم لكون فاعله من جملتهم، مع أنهم ما قاموهم به وإن لم يفعلوه جميعا. والمعنى أنهم كانوا لا ينهون العاصي عن معاودة معصيته عن معصية فعلها أو تهيأ لفعلها. ويحتمل أن يكون وصفهم بأنهم قد فعلوا المنكر باعتبار حالة النزول لا حالة ترك الإنكار وبيان العصيان. قال العلامة الشوكاني في فتح القدير: فوبخ سبحانه الخاصة، قال هم العلماء التاركون للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما هو أغلظ وأشد من توبيخ فاعل المعاصي. فليفتح العلماء لهذه الآية مسامعهم ويفرجوا لها عن قلوبهم، فإنها قد جاءت بما فيه البيان الشافي لهم بأن كفهم عن المعاصي مع ترك إنكارهم على أهلها لا يسمن ولا يغني من جوع. بل هم أشد حالا وأعظم وبالا من العصاة. فرحم الله عالما قام بما أوجبه الله عليه من فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو أعظم ما افترضه الله عليه وأوجب ما وجب عليه النهوض به، إلى آخر كلامه رحمه الله. قال الإمام محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن معين يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، هذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. انتهى من السير. وجاء في ترجمة الإمام أبي بكر الحميدي من السير، قال الفربري: حدثنا محمد بن المهلب البخاري، حدثنا الحميدي قال: والله لأن أغزو هؤلاء الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أغزو عدتهم من الأتراك. وقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية: وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي، لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على وجه يسلم به من عذاب الله، وأقل ذلك أن يكون منكرا لظلمهم. ومعروف أن الإنكار درجات، وأقله الإنكار بالقلب ولا ينفك بحال، كما أن الهجرة بالقلب لا تنفك بحال. المقصد الرابع النصح لعامة الأمة، يعني من هجر المبتدع وأهل الضلال، فيه نصح لعامة الأمة، لأن الدين النصيحة كما قاله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة في حديث تميم الداري في صحيح مسلم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن تمام النصيحة حماية المجتمع من المخالفة بدعة أو معصية والمخالف والتحذير منها ومن أهلها ومنع انتشارها، وهذا مقصد حققه أهل السنة عمليا بعلم وعدل. أخرج اللالكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة قول الحافظ قتادة رحمه الله: إن الرجل إذا ابتدع بدعة يجب أن تذكر حتى تحذر. وأخرج الحافظ العقيلي رحمه الله في الضعفاء بسند لا بأس به عن مؤمل ابن إسماعيل أنه قال: إن سفيان الثوري لم يصلي على ابن أبي رواد، هو عبد العزيز ابن أبي رواد، فقيل له: يعني لماذا لم تصلي؟ فقال: والله إني لأرى الصلاة على من دونه عندي، ولكني أردت، يعني على من دونه في الابتداع يرى الصلاة على من دونه، يعني قال: ولكني أردت أن أري الناس أنه مات على البدعة أو على بدعة. بل كذلك أخرج العقيلي رحمه الله في الضعفاء عن الثوري أنه لما وضعت الجنازة فجاء رحمه الله واصطف الناس للصلاة جاء الثوري، فصارت الناس تقول: جاء الثوري جاء الثوري، أفسحوا له. فلما أفسحوا له جاء وشق الصفوف والناس ينظرون، فجاوز الجنازة ولم يصلي عليها، وذلك لأنه كان يرى الإرجاء. وهذا أشد مما لو امتنع ولم يراه أحد. وقوله كان يرى الإرجاء يعني المرجاء الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية. وجاء في ترجمة الحسن بن صالح بن حي من السير أن أبا صالح الفراء قال: حكيت ليوسف بن أصباط أو وكيع شيئا من أمر الفتن، قال: ذاك يشبه أستاذ ذاك يشبه أستاذه الحسن بن صالح. قلت ليوسف: أما تخاف أن تكون هذه غيبة؟ قال: ولم يا أحمق، أنا خير لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أنهى الناس أن يعملوا بما أحدثوا فتتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم مدحهم كان أضر عليهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة، فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم، يقول: انتبه، تحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع، فقال إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين يعني الإمام أحمد أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم عن ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين، ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب. قال ويدخل في ذلك، يعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للعام، يدخل في ذلك ما يذكر لقصد النصيحة من بيان غلط من يخشى أن يقلد أو يغتر به في أمر ما، فلا يدخل ذكره بما يكره من ذلك في الغيبة المحرمة كما سيأتي، وإليه يشير ما ترجم به المصنف عقب هذا. قوله بئس أخو العشيرة، وقد تقدم شرحه قريبا. في باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا، والجواب أن المراد أن صورة الغيبة موجودة فيه وإن لم يتناول الغيبة المذمومة شرعا. قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليها به إليه بها، كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود وإعلام من له ولاية عامة بسيرة من هو تحت يده، وجواب الاستشارة في نكاح أو عقد من العقود. وكذا من رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق ويخاف عليه الاقتداء به، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة. ومما يدخل في ضابط الغيبة وليس بغيبة ما تقدم تفصيله في باب ما يجوز من ذكر الناس فيستثنى أيضا. المقصد الخامس، ولعلنا نكتفي به في هذه الجلسة، رجوع المهجور عن خطئه. تقدم أن الهجر الشرعي يقع لسبب شرعي، فلا بد أن يقع على وفق الشرع، ومن ذلك إيقاع الهجر على المخالف عقوبة وتأديبا وزجرا، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن لم يرجع فلا يسقط هذا الأصل كما سيرد. وتحقيق هذا المقصد منبثق من حديث تميم الداري السابق ذكره من قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قال ابن هانئ سألت أبا عبد الله عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس؟ قال لا يجالس ولا يكلم لعله يرجع. قال الإمام أحمد إذا علم أنه مقيم على معصيته وهو يعلم بذلك، يعني المجالس، لا يأثم إن جفاه حتى يرجع، وإلا كيف يتبين الرجل ما هو عليه إذا لم يرى منكرا ولا جفوة من صديق. معنى ذلك أنه إذا بقي على بدعته وأصحابه وأصدقاؤه وخلانه يملؤون عليه البيت قال الحمد لله أنا على خير. ومن هنا نقول أن الهجر للمبتدع والعاصي يكون تأديبا له وتذكيرا له ليرجع عن ظلمه. وجاء في السير في ترجمة الإمام الفريابي محمد بن يوسف أن الإمام البخاري قال: رأيت قوما دخلوا إلى محمد بن يوسف، يعني الفريابي، فقيل له إن هؤلاء مرجئة الذين دخلوا عليه، قال: أخرجوهم. قال الإمام البخاري: فتابوا ورجعوا. وقال الإمام الحافظ بن عبد البر في التمهيد في حديث كعب، وهو المراد به كعب بن مالك، هذا دليل على أنه جائز أن يهجر المرء أخاه إذا بدت منه بدعة أو فاحشة يرجو أن يكون هجرانه تأديبا له وزجرا عنه. قال الحافظ النووي في روضة الطالبين: إن كان الهجر لعذر بأن يكون المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوهما، أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور، فلا تحريم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه هلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم وأرضاهم. ونهيه صلى الله عليه وسلم الصحابة عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا. قال شيخ الإسلام: إذا كان الرجل يترك الصلوات ويرتكب المنكرات وقد عاشره من يخاف أن يفسد دينه، بين أمره له ليتقي معاشرته. يعني إذا عرفت هذا التارك للصلاة أو المجاهر بالمعصية وكان يخفى على الناس، وجب عليك أن تبين حاله ليحذره أو ليهجره الناس. وإذا كان مبتدعا يدعو إلى عقائد مخالفة تخالف الكتاب والسنة، أو يسلك طريقا يخالف الكتاب والسنة ويخاف أن يضل الرجل الناس بذلك، بيّن أمره للناس ليتقوا ضلاله ويعلموا حاله. وهذا كله يجب أن يكون على وجه النصح وابتغاء المصلحة وابتغاء وجه الله تعالى، لا لهوى الشخص مع الإنسان، مثل أن يكون بينهما عداوة دنيوية أو تحاسد أو تباغض أو تنازع على الرئاسة فيتكلم بمساوئه مظهرا للنصح وقصده في الباطن الغض من الشخص واستيفاؤه منه، فهذا من عمل الشيطان. وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أسلفنا ذلك في الهجر الممنوع. بل يكون الناصح قصده أن الله يصلح ذلك الشخص. وأن يكفي المسلمين ضرره في دينهم ودنياهم، ويسلك في هذا المقصود أيسر الطرق التي تمكنه. وجاء في كتاب السلوك في طبقات العلماء والملوك لبهاء الدين الجندي الكندي مترجما للفقيه أبي الحسن علي بن سالم بن عيان العبيدي، وحصل من بعض فقهاء زمانه تظاهر ببدعة فهجره جميع الفقهاء وأنكروا كونه منهم وحذروا الناس منه، فصار لا يكاد يبتدأ بالسلام ولا يرد عليه في الغالب، فضاق به أي بالفقيه المبتدع الحال، وعلم أن هذا الفقيه يقصد أبا الحسن علي بن سالم ربما يلتبس عليه بعض حاله، لأنه لا خبرة له بالبدع وأصولها، بل معظم اشتغاله بالعبادة، فوصله وصار يخالطه ويظهر له الوداء. فكتب إليه أي إلى أبي الحسن علي بعض الفقهاء يحذره منه ويقول له هو على غير السنة فلا تحل صحبته، فشك ذلك على الفقيه وسأل الله تعالى أن يريه صدق ما قيل في الفقيه المبتدع. فبينما هو كذلك إذ سمع قائلا يقول إذ سمع قائلا يقول اقرأ، وقرأ القائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، إلى قوله سواء السبيل. فلما أصبح لم يكن له هم غير الاختفاء عن الفكيه والاعتذار من مواجهته، حتى كان ذلك سببا لرجوعه إلى مذهب السنة. نقلت ذلك من خط الإمام سيف السنة. قال المؤلف حفظه الله: وهنا ننبه على أنه يدخل في مقاصد الشريعة التي مرت الهجر الوقائي، والمراد بالهجر الوقائي أن يهجر المرء، أن يهجر المرء المؤمن كل من يخاف على دينه أو على نفسه بمخالطته فيضره ذلك، أعني مخالطته له وإياه. قال: مخالطته له وإياه، له أن يهجره إن خاف على نفسه من مخالطته لمخالفته. والأصل في هذا قوله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. قال العلامة القرطبي في الجامع في 5 مسائل، ثم ذكر المسألة الثالثة وأوضحها في 5. قال ابن العربي: قسم العلماء الذهاب في الأرض قسمين، هربا وطلبا. فالأول ينقسم إلى 6 أقسام، يعني الهرب. الأول الهجرة، وهي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام. والثاني الخروج من أرض البدعة. قال ابن قاسم: سمعت مالكا يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح، فإن المنكر إذا لم تقدر أن تغيره فزل عنه. ثم ذكر آية الأنعام: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويدل عليه حديث في الصحيحين، حديث عائشة المعروف، قوله عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الأمر، أعني الهجر الوقائي، ذكر الإجماع عليه الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، حيث قال: أجمع العلماء على أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، إلا أن يكون يخاف من مكالمته وصلته ما يفسد عليه دينه أو يولد به على نفسه مضرة في دينه أو دنياه، فإن كان كذلك فقد رخص له في مجانبته وبعده، وربما صار من جميل، يعني قطع، خير من مخالطة مؤذية. وعليه أيضا قام صنيع السلف وحذروا من ذلك. قال الإمام أبو كلابة رحمه الله كما في السنن للدارمي: ولا تجالسوا أهل الأهواء فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم، ولا تلبسوا عليكم بعض ما ولا يلبسوا عليكم قال فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالهم ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. والآثار في هذا الباب كثيرة تراجع في مضانها، والله أعلم. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. هذه أسئلة وردت إلينا. يقول السائل، أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم هجر السلفي لأخيه تأديبا له وتعزيرا لكي يعود إلى رشده، وذلك بعد مناصحته كثير من المرات ولم تنفع معه النصيحة، فرأى أن يهجره تأديبا له، فهل هذا الهجر مشروع مع العلم أن الهاجر له هو واحد فقط، ولم ينفع هجره إضافة إلى العداوة التي اشتدت بينهما؟ كما سلف معنا، إذا كان الهجر في بدعة ومن أجل بدعة بأن يكون داعيا إليها أو ملبسا على الناس من بيان صاحب بدعة، فهذا بعد أن ينصح يهجر حتى يرجع عن بدعته أو يستمر في الهجر، ولا يأثم الذي هجره لأنه هجره بحق، والله جل وعلا هو أولى وأحق بأن يطاع ويخشى ويتقى. أما أن يطاع الناس في معصية الله فهذا لا يجوز. يقول السائل أحسن الله إليكم: متى نهجر المخالفين؟ وهل يشترط النصيحة له قبل ذلك؟ ومن الذي ينصحه علما أن مدينتنا تخلو من المشايخ والطلاب المستفيدين المزكين؟ هذه الحالة يكون الهجر على قدر العلم بحال المهجور، فإن كان يعني مجاهرا بمعصية أو داعيا صاحب بدعة داعيا إليها ولم يعرف العام حاله فلا إثم عليهم في عدم هجره، وإنما الإثم على من علم حال هذا الشخص بأن علم أنه مبتدع أو علم بأنه عنده مخالفة في العقيدة، وإذا هجر ارتدى عن ذلك فيجب هجره ممن علم حاله حتى يرجع، وإن لم يرجع يبقى على هجره له ولا إثم عليه في ذلك، يعني على الهاجر مستمرا. يقول السائل أحسن الله إليكم: هل يجوز للمرأة أن تهجر زوجها بسبب شربه للخمر وجزاكم الله خيرا؟ هذا مجاهر بمعصية كبيرة من الكبائر، الإدمان للخمر من كبائر الذنوب، وهجر هذا المجاهر من الواجب إذا لم ينتصح ويرتدع. وهذه المرأة التي ابتليت بهذا الزوج فعليها أن تسعى في صرفه عن هذه العلة، وإلا فلها الفسخ منه، لأنه لا يؤمن جانبه أن يؤذيها حتى بالقتل إذا كان في حال سكره. قال: والدي يصلي لكنه لا يحفظ الفاتحة ولا يعرف كيفية الوضوء ولا يعرف من صلاته إلا التكبير، علما أنه يقرأ الجرائد وغيرها، وإذا ناصحته لم يأخذ بنصيحتي، فما توجيهكم بارك الله فيكم؟ هذا ينظر إلى من يؤثر عليه من أصحابه أو أقاربه وينبهه إلى هذا الأمر. يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ويجب عليه أن يحسن الطهارة، ويجب عليه أن يصلي الصلاة بأحكامها وأركانها. الذي لا يحسن الفاتحة قد لا يحسن التحيات ولا الركوع ولا السجود ولا غير ذلك من الأركان، فيجب أن يسعى في تعليم هذا الجاهل وتنبيهه لما هو عليه من الخطر. فكيف يكون يعني قارئا للجرائد ولا يقرأ كتب العلم التي أوجب الله عليه العلم به حتى يكون مقبول العبادة؟ قال: أحسن الله إليكم، ما حكم المراقبة بكاميرا المراقبة في الشركات، وهذا لصاحب الشركة أن يسمع ويرى كل ما يدور في شركته، علما أن هناك من العمالة من يتكلم في أمور شخصية وخاصة؟ ما فهمنا من السؤال إلا وضع المراقبة، كاميرا المراقبة. هذا من الوسائل التي تضبط العمل وتبين ما يقع فيه من الخلل، وله الحق في ذلك بأن يجعل في شركته ما يضبط العمل ويقلل من المخالفة أو الغش أو غير ذلك من الأمور التي تتضرر بها الشركة. ولكن ينبغي له أن ينبه العمال على أن هناك مراقبة تقوم لمصلحة العمل، قول الله جل وعلا: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. هذا يعني كون العامل معه عقد بالعمل في هذا المكان، وكونه يعني يراقب من غير علم أو بينة، ينبغي أن يعلم صاحب الشركة العمال، كما يجب على العمال أن يتخذوا ذلك من حق صاحب الشركة. قال: انتشر في بلادنا نوع من القروض المرابحة في بنوك تسمي نفسها إسلامية، فهل يجوز المرابحة في القروض، وما حكم التعامل مع هذه البنوك؟ كل قرض جرى نفعا فهو ربا، ومثل ذلك أن يقرض شخصا مبلغا من المال لوقت من الأوقات ثم يرد هذا المبلغ بزيادة، الزيادة فيها في من أجل الوقت الذي جعله فسحة للمدين حتى يأتي بالمال. يقول: ما هو ضابط الهجر الوقائي؟ ضابطه أن تترتب عليه مصلحة، يكون يعني لمصلحة الشخص أو لمصلحة الهاجر نفسه. أنا أخاف من هذا المبتدع أن يؤذيني وينتشر شره، ينتقل شره إلي كالأجرب المريض الذي يعدي الصحيحة بالمخالطة، فهذا مريض في معتقده، فضابطه أن يكون فيه منفعة بأن يرتدع هذا المهجور لمصلحته أو يسلم هذا الهاجر لمصلحته. إذا لم يجد الهجر يترك هذا الشخص بالمرة. يقول: هل يجوز هجر جماعة التبليغ؟ بل يجب. هل يجوز هجر جماعة التبليغ إذا كانوا يدعون للخروج 3 أيام في سبيل الله بزعمهم؟ وهل يشترط نصحه؟ وهل يحرم السلام عليه بعد ذلك؟ جماعة التبليغ غيرهم من أهل البدع والحزبيات التي أحدثت في الدعوة ما ليس منها، ودعوتهم بغير علم، ما عندهم علم يدعون إليه إلا القصص والأشياء التي يستميلون بها المدعوين. ولا لو سألتهم عن أقسام التوحيد وأقسام الشرك، وسألتهم عن شروط الصلاة وأركان الصلاة وواجبات الصلاة ومبطلات الصلاة ومبطلات نواقض الوضوء فروض الوضوء، لو سئلوا عن هذه المعلومات المهمة في عقيدة الإنسان وعمله ما أجابوك بشيء. إذا ما الفائدة في دعوتهم؟ دعوتهم يأتون بالناس إلى المسجد جهال لا يعرفون من دينهم إلا الحركة. ولذلك قد سألنا بعضهم ممن يترددون عليهم، فقلت له: ما هي الفائدة التي جنيتموها من هؤلاء الدعاة؟ قال: كثر الله خيرهم أنهم جابونا إلى المسجد. فقلت له: أسألك عن شروط الصلاة التي جاءوا بك إليها، هل تعرف منها شيء؟ قال: لا. قلت: إذن ما الفائدة في هذه الدعوة؟ فنقول: ما دام أن دعوتهم قائمة على القصص وعلى الخرافات وعلى الأشياء التي لا علاقة لها بالعلم الشرعي النافع، فدعوتهم غير مجدية والخروج معهم لا يجوز. ويجب على من عرف حالهم أن ينصحهم، فإن انتصحوا فالحمد لله، وإن بقوا على ما هم عليه فذنبهم على جنوبهم. يقول: هل يجوز الزواج من امرأة لا تصلي، علما وأنهم في عادتهم العائلية النساء يلتزمن بعد الزواج؟ أولا، العقد عليها وهي لا تصلي لا يصح، لأن الذي لا يصلي كافر، شاء أم أبى، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فما تركها فقد كفر أو أشرك. وقول أيضا: بين العبد والإسلام، بين العبد والشرك أو الكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر أو أشرك. فلا يصح العقد ابتداء على امرأة لا تصلي. أول، يجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتصلي وتنضبط في صلاتها وتجرب، فإن استقامت وحسن حالها حينئذ يصح العقد عليها، ولعل الله سبحانه وتعالى أن ينفعها. أما إذا بقيت على غير صلاة فلا يجوز العقد عليها بالمرة، ويبحث عن زوجة صالحة. اظفر بذات الدين تربت يداك، تنكح المرأة لأربع: لدينها ولجمالها ولحسبها ولمالها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. قال: هل يجوز تربية الكلاب في مجمع سكني، علما أني تعرضت للسرقة عدة مرات؟ يجوز اتخاذ الكلب للصيد والزرع والحراسة، لكن يحذر منه فلا يخالط أهل البيت فيشرب في آنيتهم أو يربض في ممراتهم، يكون له مكان خاص به، وهو كغيره من الكلاب نجس. يقول: هل يجوز قول لا قدر الله وكذلك دفع الله ما كان أعظم عند حدوث مصاب؟ مثل هذه الألفاظ التي لا تقدم ولا تؤخر في قضاء الله وقدره، وجودها كعدمها، وقد يدخل على نفس المتكلم من التحسر والأذى ما كان خلافه أولى به. يعني لو قال: قدر الله أو قدر الله ما شاء فعل، هذا خير من قوله لا قدر الله، يعني دعاء بشيء قد مضى وانتهى. وكذلك دفع الله ما كان أعظم، قد يكون بعض الشر أهون من بعض، وقد يكون الإنسان إذا قدر عليه مثلا في سيارته فسلم هو وذهبت السيارة، فيرى سلامته أفضل من سلامة السيارة، فقد دفع الله ما هو أعظم الذي هو النفس. قال: في بلادنا كثير من التبرج، حتى أنه لا يكاد يوجد في بيت الواحد من هي متبرجة. في بلادنا كثر التبرج حتى أنه لا يكاد يوجد في بيت الواحد كأنه يقول يريد أن يقول من هي غير متبرجة. قال: وحتى لو كانت متحجبة تجد حجابها ليس فيه شروط الحجاب، فهل من كانت له أخت أو خالة أو عمة فيها هذه الأوصاف هل له أن يهجرها بعد النصيحة؟ تجب المناصحة للأقارب، العمة والخالة والأم والأخت تجب المناصحة والتكرار والتخويف والتحذير، فإذا لم ينفع النصح فالهجر في الكلام. وكأن الأسئلة كثيرة، ولعلنا نقتصر على السؤالين الأخيرين منهما. هل رد السلام وتشميت العاطس والمشي في الجنائز وغيره من حقوق المسلم على المسلم هل يدخل في الهجر المشروع لأهل البدع والمعاصي؟ ما في شك، وقد مر معنا في الكلمة نماذج من هذا، وأنهم هجروا الجنائز ما خرجوا فيها ولا صلوا عليها، وكذلك في التسليم والتشميت، إذا سلمنا على المبتدع أو شمتناه فماذا فعلنا؟ نصرناه وآويناه وسترناه في بدعته، لابد أن ينكشف صاحب البدعة. قال أحد أقاربي تبليغي، هل إذا وصلته لصلة الرحم التي بيننا اعتبر ممن يستخفون بدين الله عز وجل، علما وأني أبغض أهل البدع أبغض أهل البدع والأهواء، وما هي نصيحتكم؟ بارك الله فيكم. أقول هذا التبليغي يجب عليك أن تنصح له وأن تبين له خطر ما هو عليه من الخطأ وأن تحذره، فإن استمع لنصيحتك ورجع وتاب فالحمد لله، وإن بقي على ما هو عليه وجب عليك هجره، وجب عليك هجره وبيان حاله والتحذير منه. أما أن يصاحب ويصادق ويخالل على معصية الله، لا، هذا لا يجوز، لكن بعد أن تنصح له وتحذره مما هو عليه من الخطأ. أخيرا يقول مرسله ختاما شيخنا جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وشكر لكم إتاحة هذه الفرصة، وتقبلوا سلام إخوانكم، ونلتمس منكم أن تخصصوا لنا هذا اليوم وهذا التوقيت لشرح متن من المتون العلمية، لأننا نفتقر لمن يوجهنا ويرفع عنا الجهل ولا نجد إلا هذه الطريقة. وأقول وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وهذه فرصة عظيمة للالتقاء بإخواننا وأبنائنا في الله جل وعلا من طلاب العلم، ونسأل الله أن ينفعنا بهذه المجالس وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن كان من الشيء المهم الذي أود أن أركز عليه هو ما بقي معنا من هذا الكتاب الذي ذكرته لكم في أول المحاضرة، وهو كتاب طيب في موضوعه، بقي علينا منه شيء من المواضيع، فلعلنا في الأسبوع القادم في مثل هذه الليلة إن أراد الله جل وعلا ويسر لنا الأسباب أسباب اللقاء نستكمل هذا الكتاب إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.